بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة 21 من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عبد المطلب وبنو هاشم من الشعبي بستة أشهر، اشتد المرض على عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب. ولما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، وأبو جهل ذكي خبيث لعنة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يريد أن يدخل عمه في الإسلام، الذي خدم الإسلام ودافع عنه ونافح وناضح عن هذا الدين. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم عمه حياته بهذه الكلمة العظيمة حتى يحاج بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية، هؤلاء الخبثاء الذين كانوا عند رأسه، وهذه نستفيد منها أن الصاحب له تأثير في حياة الإنسان وحتى عند مماته. فمن كانوا أصحابه أهل خير دلوه على الخير حتى تخرج روحه، ومن كانوا أصحابه والعياذ بالله لسوء فتحوا له أبواب سوء حتى تخرج روحه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصاحب الأخيار الأفاضل. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلما حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، ثم خرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت أيضا بعدما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحاح من النار تبلغ كعبيه. بعد هذه الحادثة بنحو شهرين، وبعض المؤرخين يقول 3 أيام، توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة 10 من النبوة، وعمرها رضي الله عنها 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره في ذاك 50 سنة. وكانت خديجة رضي الله عنه من نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقيت معه ربع قرن تؤازره بمالها وجاهها وبحنانها وعطفها، وتشاركه في مغارم الجهاد وتواسيه بنفسها، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمني ولد غيرها. ومما يدل على فضلها رضي الله عنه كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، لا إله إلا الله، وانظروا إلى عظم هذه البشارة، تبشر بالجنة وهي حية على وجه هذه البسيطة، لأنها صدقت مع الله وصدقت مع رسوله. ولذلك يا كرام، أرى في زماننا هذا، وقد رأيتهم كثر ولله الحمد، أن من كانت حياته صدقا مع الله ورسوله جاءته علامات الموت قبل أن يموت، فازداد في عبادته فيموت على حسن خاتمة. رأيتهم والله، من كانت حياته كلها طاعة لله ومرضاه لله، اتته علامات قبل الموت فازداد في عباده ربه فختم له بخاتمه حسنه. وهذه خديجه يبشرها جبريل عليه السلام، فقال: يا رسول الله، هذه خديجه قد اتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها. لا إله إلا الله. الله الجليل، الله العظيم، الله الملك القدوس، الله الذي ليس كمثله شيء، الله الغني عن عباده، الله القوي الحميد، الله الذي له كمال الصفات، الله الذي ليس له ند ولا نظير، يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. لا إله إلا الله. شوفوا كيف الفضل العظيم. من نصر دين الله نصره الله في الدنيا وجعل مثواه جنة عرضها السماوات والأرض. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا إله إلا الله. سعادة ما بعدها سعادة، وراحة ما بعدها راحة، وحياة ما بعدها حياة. يا ليتني قدمت لحياتي. هناك الحياة، الحياة الحقيقية هي في الدار الآخرة. وبعد موت خديجة سمي هذا العام عام الأحزان أو عام الحزن، الذي مات فيه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بنية، لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وهذا يعطينا دلالة واضحة على الدور الذي كان يلعبه أبو طالب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مؤازرته للدين، وفي نشره لدين الإسلام. لكن لله حكمة أنه لم يدخل في الإسلام. وبعد هذه الأحزان، وبعد أن توالت عليه الأحزان، وجد النبي نفسه مضطرا للزواج. وفي سنة شوال بعد وفاة خديجة بشهر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته الثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي ممن أسلم قديما وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. وكان زوجها الأول يقال له السكران بن عمرو، وقد أسلم وهاجر ومات بأرض الحبشة. فلما رجعت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. وفي آخر حياتها وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها. في هذه الأثناء كان المسلم يحتاج إلى عوامل للصبر والثبات، من أهمها الإيمان بالله. فالإيمان بالله أقوى عامل من عوامل الصبر والثبات. إذا اشتدت الكروب وزادت الهموم، فإنه لا ينجي الإنسان من هذه الأمور إلا الإيمان بالله عز وجل. ومن عوامل الصبر والثبات أن الإنسان يتخذ إليه أو يبحث عن قيادة تهوى إليها الأنفس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للأمة، وكان يتمتع بصفات وخصال تجعل الأفئدة تهوى إليه. مما يدل على ذلك أنه اجتمع ثلاثة من نفر قريش، وقد كان يستمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبه. ثم بعد أن انكشف سرهم سأل أحدهم أبا جهل، وكان أبو جهل من أولئك الثلاثة: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبني عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفر سيرهان، قالوا لنا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟ شوفوا الحسد، هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ويعلم أن هذا القرآن صادق، ويعلم أن هذا القرآن يؤثر في القلوب، لكنه الحسد، الحسد، فما ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك، شوف الشهادة من الله عز وجل الذي يعلم السرايا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وغمزه صلى الله عليه وسلم الكفار يوما 3 مرات، فقال في الثالثة: يا معشر قريش جئتكم بالذبح، فاشتدت هذه الكلمة على كفار قريش. ومن أوسائل الثبات الشعور بالمسؤولية، متى كان الإنسان يشعر بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه فإنه سيصبر ويبحث عن الأمور التي تقوي العمل الذي يريده. ومن ذلك الإيمان بالآخرة، ويبرز هذا قول الله عز وجل: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن أبرز وسائل الثبات هو القرآن العظيم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ومن ذلك العوامل الثبت وعوامل النصر والثبات هي البشارات بالنجاح، ومن ذلك أن الله عز وجل كان يبشر نبيه بالنصر وبالنجاح، وذلك جليا في قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقال عز وجل في الصفات: سيهزم في صاد سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال أيضا عز وجل في سورة النحل: الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فكانت هذه هي المبشرات من الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه المبشرات. ومن ذلك يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. ومن المبشرات أن خباب بن الأرت قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد من دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب. شوفوا المبشرات، بالرغم من المضطهدين ما يستطيعون أن يخرجون من مكة، ثم تأتيهم هذه البشارة العظيمة: وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله. وزاد بعض الرواه: والذئب على غنمه. وفي رواية: ولكنكم تستعجلون. دين الله منصور، مهما رأيتم من تكالب الأعداء ومهما رأيتم من تجمعهم على أهل الإسلام وما يفعلونه بهم، إلا أن دين الله منصور. وبعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن علم أن قومه قد صدوه وجفوه ورأى منهم هذا الصدود الكبير، وبعد وفاة من كان يحميه عمه أبو طالب، رأى أن يخرج خارج مكة. ففي سنة شوال من السنة 10 اتجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الطائف، فلما انتهى إلى الطائف عمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إلى 3 إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد يليل ومسعود وحبيب أبناء عمر بن عمير الثقفي، وكان هذا سيد الطائف. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام، فقال أحدهم: أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. والكعبة كانت عندهم عظيمة جدا لا يستطيع أحد أن يتجرأ عليه. فهذا يقول: أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني يتكذب ولا شك في ذلك. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اكتموا عني. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا وكلمه، فنهروه وطردوه وأغروا به سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين. وكان معه غلامه زيد رضي الله عنه يحميه ويدافع عنه حتى شج زيد في رأسه رضي الله عنه. فلما رأى ذلك تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل لحائط لرجل لعتبة وشيبة ابني ربيعة، وهو تقريبا على 3 أميال من الطائف. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وعتبة وشيبة ابني ربيعة جالسين في ذلك المكان، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لا إله إلا الله. في شدة هذا الموقف وجرحه يثقب دما وقد طرد، يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وتجد كثير من الناس إذا صلى وأدى ما عليه من الفرائض يمنها على الله، يمنها على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب ويخرج من مكة ويبحث عن من يعبد الله ويدعوه، ومع ذلك يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع إلي. لا إله إلا الله. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي أنا من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلما رآه أبناء ربيعة تحركت لهم الرحمة، فدعوا غلاما لهما يقال له عداس، وقال له: خذ قطفا من العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما ذهب ووضعه بين يديه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، ثم أكل. قالها عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلد. فقال له رسول الله: من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى، ونينوى في العراق، أسأل الله أن يردها للإسلام وأن ينصر المسلمين فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك، وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويقبل يديه ورجليه. فقال أبناء ربيعة: أفسد علينا الغلام. فقام وأخذ عداس وضرباه. ومما يروى إلى ذلك عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه مكة، كما جاء عند البخاري يقول بسند أن أروى أن عائشة قالت: حدثت أنها قالت: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هذا فيما بعد. تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابني عبد ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. شف، يقول: فانطلقت يعني من الطائف وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أو هو الآن قرن المنازل، أو هو السيل الكبير اللي فيه الميقات، قرابة 30 كيلو يمشي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بمن حوله من شدة ما أهمه على دين الله. يمشي قرابة 30 كيلو وهو في هم وغم لا يدري كيف قطع هذه المسافة، لأنه أهمه الدين وأشغله نصرة الإسلام والمسلمين. يقول: فرفعت رأسي، يقول النبي، فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني. الله، أتاه المدد الآن، الآن يأتيه المدد من السماء، من رب السماء، من ربه، عندما سمع مقالة قومه وعصوه، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. لا إله إلا الله. تخيلوا معي رجل مطرود، مضروب، مهزوم، تتبعه السفيان، دمه يشغض من عقبيه، فيه من الجوع، وفيه من الهم، وفيه من الغم، ثم يأتيه المدد من ربه من السماء سبحانه وتعالى، على بأرسل ملكين عظيمين، جبريل له 600 جناح ما بين الجناح والجناح، كما بين الأرض وكما بين المشرق والمغرب، رفع 14 قرية من قرى قوم لوط بطرف جناحه، حتى سمعوا أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلب سافلها عاليها سافلها، ومعه ملك الجبال يقول: آمرني يا محمد، الأمر إليك الآن يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، أي جبال مكة. فلو كان الذي في الموقف أنا أو أنتم، ماذا سنقول؟ لكنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للعالمين، وما بعثه الله إلا لينقذ الناس من عبادة الناس ومن النار إلى عبادة الله والجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 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 تفعل، بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. فخرج من أبي جهل عكرمة، وخرج من الوليد بن عتبة خالد بن الوليد، وخرج من أصلابهم صناديد رجال قادوا الفتوحات الإسلامية. ونحن اليوم في مدينة الطائف، انظروا إلى عدد المساجد التي ترفع الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في كل يوم 5 مرات تنادي بكلمة التوحيد، والفضل يعود لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم وحلمه. وعندما انتهى واتجه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وادي نخلة، وهو قريب من قرن المنازل، بعث الله عز وجل إليه نفر من الجن، وذكرهم الله عز وجل في موضعين: الأول في سورة الأحقاف، والثاني في سورة الجن. وقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني كانوا مؤمنين بموسى وعندهم علم بالإيمان، كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، شوفوا النداء، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال الله في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فآمنت الجن فآمنت الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ينتشرون في الأرض يدعون إلى الله عز وجل. وهذا أول بشائر النصر لنبيه صلى الله عليه وسلم، فزاح الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانشرح صدره، وانقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد بقوة ليدعو إلى الإسلام ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، وذهب إلى مكة. وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك عن قريش؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمد. ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ندخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، فلا يهجه أحد منكم. فانتهى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وقيل أن أبا جهل سأل مطعم: أمجير أنت أم تابع يا سمت؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت. وحفظها النبي صلى الله عليه وسلم لمطعم ابن عدي رضي الله، مطعم ابن عدي هذا الصنيع، وكان في أسارى بدر فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشهر ذي القعدة على الأبواب، فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وكيف كانت تحركاته؟ في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.